السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تنطوي نفس الإنسان على مختلف الميول والتوجهات السلبية والإيجابية، كما يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وللبيئة التي ينشأ ويعيش فيها الإنسان دور أساس في تنمية ميوله وتوجهاته. قد تنمو عنده التوجهات الإيجابية، وقد تنمو التوجهات السلبية. هذا يعتمد على نوعية البيئة التي يعيش فيها الإنسان. والعائلة هي الدائرة الأقرب والأكثر تأثيرا على توجهات الإنسان وسلوكه. فإذا كانت الأجواء السائدة في العائلة أجواء إيجابية، فإنها تنمي في نفس الإنسان الميول والتوجهات الإيجابية. بينما إذا كانت الأجواء سلبية تضمر عند الإنسان داخل هذه العائلة التوجهات الإيجابية، وتنمو مكانها التوجهات والميول السلبية. إذن نفس الإنسان فيها استعداد باتجاه الصلاح وباتجاه السوء والفساد. البيئة التي يعيشها الإنسان يمكن أن تدفع الإنسان أكثر باتجاه الصلاح، ويمكن أن تدفعه باتجاه الفساد. مثلا حالة الأنانية عند الإنسان، يمكن أن يعيش الإنسان في أجواء عائلية تنمي عنده الحالة الأنانية، كما يمكن أن يعيش في أجواء عائلية أخرى تنمي عنده التوجه الغيري، الاهتمام بالآخرين، الاهتمام بغيره. النظام أو الفوضى، ممكن أن يعيش الإنسان في عائلة تربيه على الالتزام بالنظام، ويمكن أن يعيش في عائلة يتعلم فيها على الفوضى والتسيب، فيكون هو الطابع العام لحياته. مثال آخر: التسامح أو التعصب. يمكن أن يعيش الإنسان في عائلة تربيه على التسامح مع الآخرين، ويمكن أن يعيش في عائلة تنمي فيه روح التعصب والتشدد. إذن الأجواء العائلية تشكل عاملا أساس في تنمية الميول والتوجهات وصناعة السلوكيات في حياة الإنسان. هذه الميول أرضيتها وجذورها موجودة في نفس الإنسان، لكن العائلة هي التي تنمي ميلا معينا أو تجعل ذلك الميل ضامرا ضعيفا في حياته وسلوكه. من هنا تأتي أهمية الأجواء السائدة في العائلة وطريقة إدارة الحياة في العائلة ونوعية وأسلوب التعامل بين أفراد العائلة. هذه الأمور لها تأثير كبير على صنع شخصية الإنسان وصنع سلوكه وأخلاقه. يمكننا أن نرصد ثلاث منحنيات في إدارة الشأن العائلي. أولا، حالة التسيب واللامبالاة. بعض العوائل تسود فيها هذه الحالة، حالة من التسيب، حالة من اللامبالاة، الأوقات متسيبة، الإفطار ما إلى وقت محدد، 7، 8، 9، يعني الساعة 8، 9، 10، الغداء ما إلى وقت محدد، العشاء ما إلى وقت محدد، النوم ما إلى وقت محدد، اليقظة ما إلها وقت محدد. حالة من التسيب في الأوقات في العائلة، وقد يكون هناك تسيب في ترتيب الأمور في المنزل، باب مفتوح باب مغلق، حاجة ملقاة هنا، شيء ملقى هناك، ما مرتب وضع المنزل، الأشياء ليست مرتبة في المنزل. هذه حالة من التسيب، حالة من اللامبالاة والفوضى. وقد يكون أيضا بالنسبة إلى احتياجات المنزل، المنزل يحتاج أشياء ما موجودة، نسي رب العائلة أن يجيب، نسيت الأم أن تعد وأن توفر، احتياجات ناقصة في المنزل. وفي بعض الأحيان أمور الصيانة، جهاز يحتاج له المنزل، صار في خلل، انتظر متى عاد يتفرغ يجيب مصلح أو يهتم بتصليحه. بعض البيوت تعيش الإشكالية، حالة من التسيب، حالة من اللامبالاة. ممكن تسأل العائلة تليفونكم ما يرد مثلا، يقولوا التليفون خراب، من متى صار؟ كم يوم؟ وقلنا للحجي بعد ما تفرغ صلح التليفون مثلا. ها، بعض الأحيان العائلة مثلا حتى أشياء رئيسة، الباب، باب البيت في خلل ما يغلق زين، الماء مثلا في تسريب ويدروا عنه، لكن متى يتفرغ، متى يلتفت للموضوع؟ هذه حالة من التسيب، حالة من اللامبالاة. أفراد العائلة اللي يعيشوا في بيت هذا وضعه غالبا ما حياتهم تنطبع على اللامبالاة، صار صار، ما صار ما صار، حياتهم تنطبع بهذه الطريقة. بينما إذا كان الوضع مرتب في العائلة، الأوقات منظمة، شؤون المنزل مرتبة، الأشياء بالمقدار الممكن، يعني ما يقدر واحد يقول يكون مثالي، لكن هناك قصد للترتيب، الإنسان اللي يعيش في بيت وفي عائلة الأمور في البيت منظمة، غالبا ما حياته تكون أقرب إلى التنظيم إلى الترتيب. هذه حالة. الحالة الثانية التي نراها في بعض الأسر حالة الاتكالية والاعتمادية، اتكال على شخص في الأسرة، لنفترض الأمور المالية يعتمد فيها على الرجل رب العائلة، بقية أفراد العائلة ما لهم شغل، خلاص الأب هو لازم يوفر كل شيء، الأولاد، المرأة نفسها لا ترى نفسها معنية بتوفير شيء أو بالمساعدة في شيء، أفهمني مو معنية أن تفكر في الشأن المالي للبيت. وحتى على مستوى التصرفات لازم يتوفر، ما توفر بعد هذا التقصير منه، لازم يوفر طيب غصب. هذا بالنسبة للجانب المالي، اعتماد على الأب، البقية ما لهم شغل، يعتمدون في الأمور المالية على الأب، على رب المنزل. في جانب الخدمة الاعتماد على المرأة مثلا، خلاص الزوج، الأولاد ما لهم شغل، كل شيء لازم تسويه الأم. هذه حالة من الاتكالية والاعتمادية، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في الأسر هي حالة المشاركة والمنافسة، أن كل واحد في الأسرة يرى نفسه معنيا، يرى نفسه مسؤولا. صح هناك تقاسم أدوار، الرجل مسؤول عن الجانب المالي، بس المرأة أيضا تحاول تفكر هل تقدر تسوي شيء تساعد زوجها في الجانب المالي، تقدر توفر دخل لصالح الأسرة. أنا أعرف بعض الحالات من هذا القبيل، والدتي رحمها الله ورحم الله والديكم جميعا، أدركتها في فترة من حياتها كانت تساعد والدي في توفير دخل، هي في البيت كانت تبيع، سابقا ما كانت منتشرة البقالات وفي كل المحلات، فكان في البيت ما يشبه البقالة، نساء الفريق نساء البيت يجوا يشتروا، وحتى أقمشة كانت تبيع أيضا بهدف مساعدة الأب رب العائلة. المرأة تفكر كيف تقتصد حتى توفر على رب العائلة، يعني هي تجد نفسها معنية بالشأن المالي، ما معتمدة كلها على الزوج. أيضا في جانب الخدمة، ليست كل أمور الخدمة تلقى على عاتق المرأة، الرجل أيضا يساعد في الخدمة المنزلية، الأولاد أيضا يساعدوا في أمور المنزل المالية والعملية. في الماضي أدركنا الحالة إلى وقت قريب كانت موجودة، البنت تساعد أمها في إدارة شؤون المنزل، وبالتالي هي تكتسب الخبرة من أمها، الولد أيضا يساعد أباه، يساعد في إدارة الأمور. لكن الآن أصبحت الحالة غالبا ما الأولاد ضيوف شرف، البنت والولد، وفي بعض الأحيان البنت تتزوج يمكن ما تعرف كيف تعد الشاي مثلا، كيف تطبخ أقل شيء، ليش؟ لأنه في البيت ما تكلف بشيء، هي لا تقوم بشيء في البيت. الولد يبني حياة جديدة، يتزوج وهو ما يعرف كيف يدير حياة منزله، لأنه في البيت معتمد على أبيه وعلى أمه في كل شيء، هو ما متكون عنده خبرة وتجربة في إدارة شؤون المنزل والعائلة. إذن أمامنا ثلاث حالات أو ثلاث منحنيات، التسيب واللامبالاة، ثانيا الاتكالية والاعتمادية، ثالثا المشاركة والمنافسة. الحالة الثالثة هي الحالة الإيجابية، هي الحالة الفضلة، هي الحالة المطلوبة اللي لازم أفراد العائلة، الأب، الأم، الأولاد، كلهم يجدون أنفسهم معنيين، يجدون أنفسهم معنيين بكل شؤون البيت. حتى مع وجود تخصصات، كل واحد إلى دور معين، لكن هذا لا يعني أن لا يشارك كل طرف الآخر في إنجاز مهمته، في إنجاز تخصصه. علماء التربية والاجتماع يؤكدون على أن هذه الحالة إذا سادت في العائلة، حالة المشاركة، حالة المنافسة على العمل داخل العائلة، هذه لها نتائج إيجابية كبيرة جدا. أولا تنمي روح الشعور بالمسؤولية، تنمي المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان. هذا اللي في عائلته يتحمل مسؤولية، ويا زملائهم يتحمل مسؤولية. إذا راح في رحلة ويا جماعة، أنتم شايفين في بعض الرحلات في واحد في الرحلة يقوم يشتغل، يتحرك، يقوم بدور، وفي واحد يرتاج ينتظر البقية كيف يهيئوا كل شيء، لأنه من داخل العائلة هو متعلم على هالطريقة. خاصة الآن مع وجود الشغالات في البيوت، في بعض الأحيان الطفل أو الولد أو البنت يشاهد التلفزيون أو على جواله، جيبوا لي ماي، يطلب من الخادمة تجيب له ماي، زحمة عليه هو يقوم يشرب ماي. طيب هذا اللي بيتربى هالشكل كيف راح يكون يدير أمور حياته مستقبلا؟ هذه تنمو عنده هذه الحالة. الأمر الثاني، حالة المشاركة في إدارة العائلة تشد أفراد العائلة إلى بعضهم البعض، وتشدهم إلى العائلة نفسها، لأنه دائما الإنسان إذا شارك في شيء يجد نفسه معني به، ينشد إليه. حتى على مستوى الأنشطة الاجتماعية أكو فرق بين واحد يجي إلى المسجد مجرد يصلي ويطلع، بين واحد لا، عنده دور في المسجد، هذا ينشد إلى المسجد. اللي مجرد أن يجي يصلي ممكن مرة يجي ممكن ما يجي ممكن يروح مكان آخر، بس اللي عنده دور في المسجد لا، يعتبر نفسه هذا يعني منشد إلى الموضوع. وكذلك في أي شأن، في أي في العزاء، في الموكب، في فرق. الفرد في العائلة إذا كان يشارك ينشد انتماؤه، يصبح أقوى لعائلته. والنتيجة الثالثة تيسير أمور العائلة، إذا كل الأفراد تعاونوا أمور العائلة تتيسر، وتنجح العائلة في أداء مهماتها. ولذلك نجد أن الدين يؤكد أن على الإنسان أن يساعد في أمور منزله، في إدارة الشأن المنزلي، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية. في الغالب الرجل يحب يمارس دور الملك في البيت، هو لازم يخدم وما لازم يسوي شيء، وملك والبقية لازم يخدموه. تمام، على الأولاد، على الزوجة أن تسعى لخدمة الزوج، فيه ثواب وفيه أجر، لكن تكريس هذه الحالة من منطلق أن هذا حتمي وهذا أمر لازم، هذا خطأ، لأنه شرعا هذا ليس ملزم، المرأة ليس واجبا عليها أن تقوم بهذه الأمور. المشاركة والتعاون، الدين يشجع أن المرأة تخدم زوجها، أن الزوج يخدم زوجته، حتى تصير حالة الفريق الواحد اللي يتعاونوا مع بعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه وفيما بدأنا به حديثنا يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. العلماء لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفخر بأي نوع من أنواع الأعمال العظيمة والكريمة التي فعلها في سيرته وحياته. ما قال يوما لأصحابه: أنا أكثركم صلاة، أنا أحسنكم صوما، أنا، مع أنه كذلك، لكن في هذا المجال يقول: وأنا خيركم لأهلي. يعني هذه الصفة للنبي يفخر بها، هذا مدعاة أن كل مؤمن وكل مسلم يحاول أن يتقمص هذه الصفة أن يكون خيرا لأهله. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. هكذا يريد الدين أن يوجهنا وأن يعلمنا كيف نتعاون مع عوائلنا. سئلت زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم المؤمنين عائشة، سئلت: ما كان رسول الله يعمل في بيته؟ شو يسوي النبي في بيته؟ فقالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هو نبي صلى الله عليه وآله، لكن في وضعه المنزلي يتعامل كأي واحد من الناس. يفلي ثوبه، يعني إذا الثوب يحتاج إلى ترقيع، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى يفلي ثوبه ويحلب شاته، ما ينتظر أن الزوجة هي تجي، ويخدم نفسه، هو يخدم نفسه. مع أن النبي مو زوجة واحدة كما تعلمون، عنده عدة زوجات، مع ذلك يخدم نفسه. في رواية أخرى قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. في رواية ثالثة: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وهكذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يساعد الزهراء أيضا، كان يتقاسم معها المهام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يحتطب ويستقي ويكنس. أمير المؤمنين يكنس، أنا وأمثالي نتكبر، لا ما نكنس البيت، أمير المؤمنين يكنس. كان أمير المؤمنين يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. هكذا ينبغي أن نستوحي من سيرة أهل البيت عليهم السلام، وأن نستفيد من هذه التوجيهات الدينية في أن يطالب كل فرد في العائلة نفسه أن يقوم بدور في العائلة في ترتيب أمور البيت. لازم يصير نظام، كل واحد يرتب على الأقل ما يرتبط به. ما هذه الحالة التي نراها أن الرجل يقوم من فراشه حتى ما يعدل فراش نومه، الأولاد ما يعدلوا سرير نومهم؟ هذه طريقة خطأ، لا ينبغي أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على هذا الأمر. وكذلك ترتيب الأمور في المنزل، لازم كل شيء يكون في مكانه، لكل شيء مكان، وكل شيء ينبغي أن يكون في مكانه. مشاركة تكون بين أفراد العائلة في تنظيف البيت، في ترتيب المنزل، في صيانة المنزل. هذه الروح حالة إيجابية تثري المشاعر والعواطف، تشد الناس إلى انتمائهم العائلي، تكسبهم الخبرات والمهارات في إدارة الشأن العائلي، وأيضا أن يكون هناك تدارس لمشاكل البيت وقضايا المنزل. العائلة مع بعض يقعدوا يتدارسوا حول برنامجهم الاقتصادي، الغذائي، ترتيب وضع البيت، صيانة البيت. لا يصير الأولاد ما عندهم خبر، الزوجة ما عندها خبر، الزوج ما عنده خبر عما تصنع زوجته، يقعدوا يتناقشوا مع بعض. نحن بحاجة إلى هذه الثقافة التي تنجح أوضاعنا العائلية وتنجحنا في تربية أبنائنا بالشكل الأفضل، وهي ترضي الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الدين وللأخذ بمكارم الأخلاق، ونسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا أمور عوائلنا أبنائنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.